شرح كتاب الحج من أقصر المختصرات، ولازلنا نتكلم عن الفدية، وقد علمنا أن من المحظورات ما فيه فدية الأذى، وهي التخير بين ثلاثة أمور: بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو صيام ثلاثة أيام. وقد عرفنا أن المحظورات التي فيها فدية أذى وليس فيها إتلاف إنما تلزم العامد العالم المختار، فإن كان المرتكب لها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، فمن تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها إنما يلزمه أن يزيل الطيب ولا شيء عليه، ومن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. وأما ما فيه إتلاف وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار، فأكثر أهل العلم على أن فيه الفدية ولو كان مرتكبها جاهلا أو ناسيا، لأن الإتلاف لا يمكن فيه تدارك المتلف، قد ذهب فحلق الشعر أو قلمت الأظفار، بخلاف الأول والراجح والله أعلم أن الفدية فيها إنما هي على العالم الذاكر المختار. أما من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فمن قلم أظفاره وهو لا يعلم أنها محظورة على المحرم، أو نسي أنه محرم، أو كان مغلوبا، بعض الناس عنده عادة أو مرض يضع أظافره في فمه ويقرضها بدون شعور، هذا لا شيء عليه على الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا كما ثبت في الصحيح: نعم، أو قال: قد فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذ المسلم حال النسيان والخطأ، وكذلك إذا كان مكرها فإنه لا يؤاخذ، وقد رفع الله المؤاخذ عن الأمة حال الخطأ والنسيان والإكراه، وقد ثبت الحديث بألفاظ متعددة في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي جزاء الصيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة.
نعم، يعني مما يخير فيه فدية الصيد، والصيد إما أن يكون له مثل من النعم وإما أن لا يكون له مثل، فما يكون له مثل فإن صائده يخير بين ذبح مثله من النعم من الغنم أو البقر أو الإبل. يذبح على الراجح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. وبين أن يقوم في مكان صيده يسأل أهل الخبرة في مكان صيده كم قيمته، لو بعناه بكم، فإذا عرفنا قيمته فإنه أعني الصائد يخير بين الإطعام، يطعم مساكين بالقيمة، لكل مسكين نصف صاع من طعام، وبين أن يصوم بدل كل صاع يوما. هذه فدية الصيد إذا كان مثليا. وذلك قال المصنف، أعد الكلام. نعم،
قال رحمه الله: في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم اشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل.
نعم، يشتري بها طعاما ما يتصدق بها، ما يتصدق بها، وإنما يشتري بالقيمة طعاما، وهذا الطعام شرطه أنه يجزئ في زكاة الفطر بأن يكون مطعوما في البلد مكيلا، مطعوما في البلد مكيلا، لا بد أن يكون مما يطعم في البلد، وأن يكون مكيلا مما يكال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيطعم كل مسكين مدة برين أو نصف صاع من غيره.
كما تقدم، هذه قاعدة المذهب، إذا كان الطعام برا ففيه ربع صاع لكل مسكين، وإذا كان من غير البر ففيه نصف صاع لكل مسكين، والراجح أنه نصف صاع ولو من البر، ولو من البر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو يصوم عن طعام يحب المسكين يوما،
أو يصوم عن كل صاع، عن كل نصف صاع، عن طعام كل مسكين يوما. يعني يا إخوة، لو صاد غزالا، لو صاد غزالا ليس، يعني نسأل أهل الخبرة كم قيمتها لو بيعت، قالوا بألف ريال، بألف ريال، نقول يجب عليك أن تشتري طعاما وأن تطعم المساكين، كل مسكين نصف صاع. طيب، كل مسكين نصف صاع يعني بعشرة ريال، يعني بعشرة ريال، الألف على عشرة بمئة، نقول أطعم مئة مسكين، كل مسكين نصف صاع، أو صم مئة يوم، صم مئة يوم، لأنه مكان إطعام كل مسكين يصوم يوما. وهكذا لقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. قال العلماء: والكسر يجبر، والكسر يجبر. فلو كان مثلا وجدنا ما يكفي مئة وبقي خمسة ريال ما تكفي مسكينا، فإنه يصوم يوما محله، يصوم يوما محله. هذا إذا كان له مثل، إذا كان له مثل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبين إطعام أو صيام في غير مثل.
نعم، يعني إذا كان له مثل، أذكر لكم يا إخوة أن الصحابة مثلا قضوا أن في الحمامة شاتا، أن في الحمامة شاتا، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. طيب كيف الشاة مثل الحمامة؟ هم لا ينظرون إلى الحجم، ينظرون إلى الوسط. قالوا إن الحمامة كالشاة تعب الماء عبا، يعني إذا وضعت منقارها ما ترفع منقارها من الماء، وكذلك الشاة إذا بدأت تشرب تشرب حتى ترتوي. هذا قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. فمن صاد حمامة نقول أنت مخير بين أن تذبح شاة وبين أن نقيم الحمامة في مكان صيدها وتطعم بالقيمة تطعم بالقيمة مساكين لكل مسكين نص صاع، وبين أن تصوم مكان إطعام كل مسكين يوما. هذا إذا كان مثليا له مثل من النعم، أما إذا كان غير مثلي نعم.
قال رحمه الله وإن عدم متمتع، قال وإن عدم متمتع أو قارن العدد.
لا لا أعد أعد في إيش في المثلي.
قال رحمه الله وبين إطعام أو صيام في غير مثلي.
نعم هنا لا يوجد مثل، لما؟ لأنه لا مثل له، لا مثل له، فبقي ماذا؟ أن يخير بين الإطعام وبين الصيام. فنسأل أهل الخبرة كم قيمة هذا الصيد، ثم نقول له أطعم لكل مسكين نص صاع أو صم مكان كل مسكين يوما. قال العلماء ولو أراد التنويع جاز، يعني لو قال أنا أريد أن أصوم 10 أيام والباقي أطعم يجوز، لأنه مخير، لأنه مخير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن علم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة.
تقدم معنا أن المتمتع يجب عليه هدي وكذلك القارن، فإن كان واجدا الهدي أو مالكا لقيمته زائدا عن حاجاته التي لا بد منها فإنه لا يجزئه إلا الهدي، ولا يجزئه ولو صام 100 يوم. فما يفعله بعض الحجيج من أنه إذا كان قارنا أو متمتعا يترك المال ليشتري به الهدايا لأهله وأهل البلد، ولا يهدي ويقول أنا أصوم، هذا لا يصلح ولا يجزيه، بل ما دام أن عنده ما يزيد من المال ما يزيد عن حاجاته الأصلية فإنه يجب عليه أن يهدي ويذبح. لكن إذا كان لم يجد الهدي، ما وجد أصلا، عنده مال لكن ما وجد ما يذبحه، لا يوجد، أو لم يكن عنده مال والفقهاء قديما كانوا يقولون ولا عبرة بحاله في بلده بل العبرة بحاله في مكة في الحج، لأن المال في بلده غائب عنه فالعبرة بحاله في مكة. لكن هذا تغير في زماننا، هذا مما تغير بتغير الزمان، لأن اليوم ما مالك وإن كان في بلدك هو معك الآن، تحمل بطاقة تستطيع أن تسحب المال في أي وقت. فلو كانت نفقة الحج سرقت لكن عند الإنسان رصيد في البنك في بلده ويستطيع أن يسحب بالبطاقة، يجب عليه أن يذبح. ولا يصح أن يقول الفقهاء يقولون العبرة بمكة لا بالبلد، لأن هذا قد تغير في هذا الزمان، وأصبح الإنسان مهما سافر كأنه يحمل ماله معه. لكن إذا كان غير واجد حقيقة فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وكيف يصوم هذه الأيام 3؟ قال نعم
أحسن الله عليكم قرأ رحمه الله. صام 3 أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة.
نعم العلماء مختلفون ما المقصود في الحج، فقال بعض أهل العلم يعني إذا شرع في العمرة، وقال بعض أهل العلم إذا فرغ من العمرة، وقال بعض أهل العلم بل هو على ظاهره إذا شرع في الحج. والراجع عندي أنه إذا شرع في العمرة إذا كان متمتعا، وأما القارن فإن العمرة داخلة في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فمن اعتمر وكان غير واجد للهدي فيجوز له أن يصوم ولو قبل إحرامه بالحج. لكن المصنف هنا ينحو نحو القول القائل إنه لا يصوم 3 أيام حتى يحرم بالحج، وهذا المذهب حتى يحرم بالحج. طيب يقول المصنف والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، إذن يصوم يوم 7 و8 و9. طيب السنة أن يكون يوم عرفة مفطرا، وأن يكون إحرامه إذا كان متمتعا يوم 8، فتركت السنة هنا وتركت السنة هنا، لأنهم يقولون هنا يقدم إحرامه ويصوم 7 و8 و9. وبعضهم يقول الأفضل أن يكون آخرها 8 فيقدم إحرامه أيضا ويصوم 6 و7 و8. وهنا تترك السنة في كون المتمتع يحرم يوم 8، وذلك الراجح أنه لا حاجة للإحرام لصيام 3 أيام، بل يصوم بعد فراغه من العمرة حتى يكون يوم عرفة مفطرا. لكنه لو لم يصوم قبل عرفة فإنه يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله و7 إذا رجع لأهله،
ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله لتكون 10 كاملة. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لكن ما معنى إذا رجعتم؟ قال أكثر العلماء إذا شرعتم في الرجوع، يعني بعد الحج، ما يصومها في الحج، بعد الحج. وقال بعض العلماء إذا رجعتم حقيقة، لكن الذي عليه الأكثر هو الصواب، فيجوز أن يصومها في المدينة مثلا إذا ذهب إلى المدينة، ويجوز أن يصومها قبل أن يصل إلى بلده، لأن بعض الناس يقول أنا إذا رجعت إلى البلد أنشغل وأريد أن أصوم قبل أن أرجع إلى البلد، يجوز. المهم أن لا تصومها في الحج، فإن أخر صيام 3 ولم يصومها في الحج صام 10 كلها، وليس عليه شيء على الراجح من أقوال أهل العلم، لكنه يأتم إن تعمد، وليس عليه شيء على الراجح من أقوال العلماء. ولا يلزم التتابع في صيام هذه الأيام 10، لا التي في الحج ولا السبعة. فلو أن الإنسان أحرم أدى العمرة في أول ذي الحجة وصام يوم الثاني من ذي الحجة عن الهدي، والرابع من ذي الحجة، والسادس من ذي الحجة، صح على الراجح الذي ذكرنا. ولو أنه فرق السبعة بعد الحج صح، لأن الشرع أطلقها فتبقى على إطلاقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل.
نعم، المحصر هو من منع من النسك بعد الإحرام به. إذا منع من النسك لم يستطع أن يأتي بالنسك بعد أن أحرم به فهو محصر، سواء أحصر بمرض أو كسر أو غير ذلك، فإنه يلزمه هدي إن كان لم يشترط عند الإحرام. أما إذا اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل بلا شيء، لكن إن كان لم يشترط فإنه يلزمه هدي، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا لم يجده فإنه يصوم عشرة أيام. ما الدليل؟ القياس على هدي التمتع. ولفتوى الصحابة في من لم يجد ما يذبحه إذا جامع فيصوم عشرة أيام ثم يتحلل بعد ذلك، وليس له أن يحلق رأسه قبل ذلك، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس.
نعم، هذا الذي قلنا ما ليس فيه إتلاف مما فيه فدية أذى في المذهب تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل وتسقط بالإكراه، فلا تجب إلا على عالم ذاكر مختار. واقتصار المصنف على هذا يدلك على أن البقية لا تسقط بالجهل والنسيان، وهذا المذهب، لكن الراجح كما قلنا إنها تسقط بالنسيان والجهل والإكراه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم.
كل هدي، يعني هدي التمتع والقران، أو ذبح بسبب ترك الواجب أو بسبب فعل المحظور، أو إطعام بسبب فعل المحظور أو عدم القدرة على الذبح، فإنه يكون لمساكين الحرم، لأنه متعلق به، لقول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق. وبالمناسبة يا أخوة، هذه الآية دليل على أن الصلاة المضاعفة في مكة في الحرم كله، لأن الله عز وجل قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولا شك أنها لا تذبح في داخل المسجد الحرام وإنما تذبح في الحرم، فسماه الله بيتا عتيقا. وقال الله عز وجل أيضا: هديا بالغ الكعبة، فأطلق الكعبة على الحرم كله. وهذا من أقوى الأدلة على أن مضاعفة الصلاة في مكة في الحرم كله، وليست خاصة بالمسجد الحرام المبني. هديا بالغ الكعبة، ولا كعبة إلا في مكة، فيكون الهدي وما يذبح بسبب الإحرام والإطعام لأهل مكة، وليس المقصود بأهل مكة السكان، بل كل من كان في مكة في وقتها ولو كان حاجة ولو كان معتمرا فإنه يدخل في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إلا فدية ألم ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها.
نعم. إلا فدية الأذى كحلق الرأس للأذى والطيب واللبس، فإن الفاعل المحظور مخير بين أن يجعل الفدية في المكان الذي فعل فيه المحظور ولو قبل مكة أو أن يجعلها في مكة، هو بالخيار، لأن حديث كعب بن عجرة كان في الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خيره في الفدية هناك، فقالوا هذه الفدية يخير بين أن يذبحها إن اختار الذبح أو يطعم إن اختار الإطعام في مكان فعل المحظور أو في مكة أو في مكة، والأفضل أن يجعلها في مكة لعظم المكان، فالأفضل أن تكون في مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب الصوم في كل مكان.
الصوم لا مكان له، فإذا وجب عليه أن يصوم فإنه إن شاء صام في مكة وإن شاء صام في غيرها، لكن السبعة كما قلنا تكون بعد الحج بعد رجوعه من الحج ولا يصومها في الحج، والثلاثة يستطيع أن يصومها في غير مكة لكن على المذهب بعد أن يحرم، فلو أنه أحرم بالحج يوم السادس أو الخامس وذهب إلى جدة وبقي هناك يستطيع أن يصوم الثلاثة هناك، وإن كان الغالب أنه يصومها في مكة، فالصوم لا يشترط له مكان لإطلاق الشرع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة.
الدم المطلق الذي لم يقيد بكونه شاة أو بكونه بقرة أو بكونه بعيرا يكون شاة، وهذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، فلا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضحية، أو سبع بدنة أيضا مجزئة في الأضحية، أو سبع بقرة مجزئة في الأضحية. قال الله عز وجل: فما استيسر من الهدي. قال السلف: شاة أو شرك في دم، يعني شرك في بعير أو بقرة. قال العلماء: ولو شارك من يريد اللحم، يعني إنسان يريد أن يذبح بقرة يريدها لحما لأهل بيته فقال له: أنا أشاركك بالسبع لأن علي دما فدية، يجوز ويصح، ولكن الأفضل أن يذبح بعيرا كاملا أو بقرة كاملة، ولو اقتصر على السبع أجزاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة منهم في بدنة، رواه مسلم بالصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرجع في جزاء صيد إلى ما قرأت فيه الصحابة رضي الله عنهم.
يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة رضوان الله عليهم، لقول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، ولا أعدل من الصحابة، أعدل الأمة على الأطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة، فمهما قضينا فلن نكون أعدل من الصحابة. ولذلك لا يقدم على حكم الصحابة حكم أحد، لا يقدم على حكم الصحابة حكم أحد، فما قضى به الصحابة قضينا به. فالصحابة رضوان الله عليهم قضوا في النعامة ببدنه، فيبقى هذا دائما أبد الآباد. وقضوا في حمار الوحش ببقرة، وقضوا في الحمامة بشاة، فنأخذ بحكم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين.
يعني يرجع في الصيد، في جزاء الصيد، إذا لم نجد قضاء للصحابة فيه، إلى حكم عدلين خبيرين، ونأخذ بقضائهما، لقول الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم، ونأخذ بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما لا مثل له تجب قيمته مكانه.
نعم. وما لا مثل له، كما تقدم، نقومه في مكانه. هل نرجع إلى قضاء الصحابة؟ لا، لأن القيمة تختلف باختلاف الزمان. فهذا الفرق في القضاء في بالمثل، نرجع إلى قضاء الصحابة إن وجد، وإلا حكم ذو عدل. أما في القيمة فنرجع إلى كلام أهل الخبرة في المكان، كم قيمة الصيد. نعم. والراجح يا أخوة، نسيت أن أقول هذا، أن جزاء الصيد إنما يجب على المتعمد. المذهب وعند كثير من الفقهاء يجب على الناس والجاهل وغير المتعمد، لأن فيه إتلافا، لكن الصواب أنه إنما يجب على المتعمد الذي هو العالم الذاكر المختار. فلو أن إنسانا يسير بسيارته فاعترضه صيد فصدمه بالسيارة، ما عليه شيء. هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم مطلقا صيد حرم مكة.
حرم صيد مكة على محرم وحلال بالإجماع. صيد مكة صيد في داخل حدود الحرم حرام بالإجماع، سواء كان الصائد محرما أو حلالا. لكن إذا كان محرما اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم. وإذا كان حلالا فإنما عليه حرمة الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. فيحرم تنفير الصيد، فمن باب أولى أنه يحرم صيد ما في حرم مكة، وهذا محل إجماع. وفي صيد الحرم الجزاء، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى في حمام الحرم بشاه، رواه البيهقي بإسناد صحيح. فقضى ابن عباس رضي الله عنهما في حمام الحرم بشاه، ولا مخالف له من الصحابة، فيكون إجماعا. فصيد الحرم فيه جزاء. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر.
يحرم قطع شجر الحرم وحش حشيشه الأخضر إلا الإذخر. وهو النبات المعروف، لقول العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر، فهو مستثنى. كذلك مما يستثنى ما يزرع ليقطع، ما يزرع ليقطع، ما ينبت، ما يزرعه الآدمي ليقطعه، فإنه يجوز قطعه بالإجماع، يجوز قطعه بالإجماع. أما ما يزرع ليبقى، زرعه آدمي لكن لا ليقطع بل ليبقى، فهل يجوز قطعه؟ محل خلاف، والراجح أنه يجوز قطعه ما دام أنه بزرع آدمي فإنه يجوز قطعه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وفيه الجزاء.
وفيه الجزاء يعني في قطع الشجر الجزاء. وذكروا آثارا عن الصحابة في هذا، لكن لا أعلم أثرا صحيحا في هذا، لا أعلم أثرا يصح في هذا. ولذلك الراجح أنه لا جزاء في قطع الشجر والحشيش الأخضر، وإنما يأثم وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا الأرجح والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيد الحرم المدينة وقطع شجره وحشيشه بغير حاجة عدد وقتل ونحوهما ولا جزاء.
نعم، هل للمدينة حرم؟ الذي عليه جمهور الفقهاء ودلت عليه السنة، والسنة إذا صحت قضت على الأقوال، أن للمدينة حرما ما بين عير إلى ثور، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهذا في الصحيحين. فيحرم صيدها وقطع شجرها إلا ما أنبته الآدمي، ويحرم حش حشيشها الأخضر. أما اليابس فقالوا هو متكسر أصلا فيجوز أخذه للانتفاع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم الصحيح. لا يقطع عظاهها يعني لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. قال: لغير حاجة، يعني أن قطع صيد، أن قطع شجر المدينة للحاجة يجوز. كان يكون الإنسان مثلا احتاج أن يصنع شيئا يجلس عليه، مثل ما قال القتب، القتب رحل صغير من خشب يوضع على الدابة، أو لعلف الدواب أو نحو ذلك، فإنه يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. رواه مسلم الصحيح. ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف، رواه مسلم في الصحيح. وإلا لعلف للحاجة. فأخذ الفقهاء من هذا أنه إذا قامت الحاجة جاز قطع الشجر وجاز قطع الحشيش. وقد جاء عن علي مرفوعا: المدينة حرمها ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعرف إلا أن يعلف الرجل بعيره، رواه أحمد وأبو داود. ويظهر والله أعلم أن الحديث صالح. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله: ولا جزاء.
ولا جزاء لأنه لم يقم دليل عليه، فمن صاد صيدا في المدينة آثم إذا كان عالما متعمدا مختارا، ولا شيء عليه لأن الأصل براءة الذمة، ولا تشغل الذمة إلا بدليل ولا دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة.
نعم، يتكلم المصنف عن آداب دخول مكة لمن دخلها محرما حاجا أو معتمرا. نعم.
قال رحمه الله: يسن نهارا من أعلاها.
يسن دخول مكة نهارا من أعلاها. إذا وصل الإنسان مكة فإنه يسن له أن يغتسل، وإذا وصل ليلا أن يبيت خارج مكة خارج البيوت ليدخل نهارا، لما جاء عند البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا انتهى إلى ذي طوى بات به حتى يصبح ثم يصلي الغداء أي الفجر ويغتسل، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحى. ثم يدخل مكة ضحى. قال: من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من كداء، ويخرج من أسفلها من كدي، ولذلك يقولون: افتح وادخل واضمم واخرج. افتح وادخل أي افتح الكاف كداء كداء، واضمم واخرج أي ضم الكاف كدي. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعبدا؟ الأقرب أنه فعله لأنه أيسر له. فالراجح أن السنة أن يدخل الحاج مكة من الجهة التي تتيسر له، لا نقول أعلاها ولا من أسفلها، نقول الجهة التي تتيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من أعلاها وخرج من أسفلها لأن هذا أيسر له صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمسجد من باب بني شيبة.
أي يسن دخول المسجد من باب بني شيبة، وهذا مسجد قديم، هذا باب قديم، وقد أزيلت جميع الأبواب، لكن أقرب شيء إليه ما يسمى بباب السلام، ما يسمى بباب السلام، وليس هذا مقصودا، وإنما الأفضل أن يدخل من الباب الذي يتجه منه إلى الحجر الأسود، الأقرب إلى الحجر الأسود، هذا الأفضل، لأنه أيسر له، لأنه أيسر له، ولأنه المقصود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ثم دخل كما عند مسلم الصحيح، لكن هذا الباب كما قلنا قد أزيل، وأقرب شيء إليه باب السلام. نقول الباب القريب الذي يوصلك إلى الحجر الأسود ادخل منه، فإن هذا هو المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
فإذا رأى البيت، رأى الكعبة، رفع يديه. يذكرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف جدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف فعل شيئا أو قال شيئا، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه، وهذا الأثر رواه البيهقي بإسناد صحيح. ومن اقتدى بابن عباس رضي الله عنهما فنعم المقتدى به، وإن لم يفعل لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع. ويقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي أيضا بإسناد صحيح، كما قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا عندما رأى البيت، لكن ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه ونعم المقتدى به عمر. فإن فعل ذلك أعني قال فهذا حسن لفعل عمر رضي الله عنه. أما ما يزيده الفقهاء اللهم زد هذا البيت تشريفا إلى آخره فهذا لم يثبت عن أحد من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم طاف مطلعا.
ثم طاف أي بادر بالطواف. إذا دخل الحرم المسجد الحرام لا يتشاغل بصلاة ولا بغيرها إلا أن يكون عليه فرض يخاف فوات وقته فيصلي، وإلا فإنه يتجه إلى الكعبة مباشرة. يقول الفقهاء تحية المسجد الحرام للمحرم الطواف بالكعبة، ويدخل في ذلك أنه يصلي ركعتين بعد الطواف. أما من يدخل المسجد الحرام وهو غير محرم فتحية المسجد الحرام الصلاة، ما يلزم أن تذهب وتطوف، تصلي ركعتين والحمد لله. لكن إذا كان محرما فإن التحية أن يبادر بالطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مطبعا أي يستحب أن يطبع إذا أراد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة. والاطباع أن يخرج كتفه الأيمن فيجعل الرداء تحت إبطه ويرمي أطراف الرداء على كتفه الأيسر. هذا ليس سنة إلا في طواف القدوم أو العمرة. إذا بدأت الإحرام فلا تطبع، السنة أن تغطي كتفيك. إذا انتهيت من طواف القدوم أو طواف العمرة فغطي كتفيك، السنة أن تغطي كتفيك. وما يفعله بعض الحجاج من كونهم يبقون مطبعين إلى أن يحل من الإحرام، ترى بعضهم وقد احمر جلده أو تشقق أو تسلخ، هذا ليس من السنة. إنما السنة في الاطباع أن يكون فقط إذا وصلت البيت وأردت أن تطوف طواف القدوم أو طواف الإفاضة، لما جاء أو طواف العمرة أو طواف العمرة، لما جاء عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وإذا فرغ من الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة، يزيل الاضطباع ويغطي كتفيه، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مضطجعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره.
نعم، المتمتع أو المعتمر يكون طوافه هنا طواف العمرة وهو ركن، أما المفرد والقارن فهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة عند جمهور الفقهاء، وهو الصواب لحديث عروة بن المضرس، فإنما قبل الوقوف بعرفة كله سنة، يدل عليه حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستلم الحجر الأسود ويوقف.
نعم، يعني يطوف مطبعا مطبعا في الأشواط كلها السبعة، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول في هذا الطواف خاصة، والرمل معناه أن يسرع مع تقارب الخطى، ما يمد رجليه ولا يجري كما يفعل بعض الناس، وإنما يمشي سريعا مع تقارب الخطى. وهل يلزم أن يهز منكبيه؟ لا، بعض الناس تجده يتكلف حتى وهو يمشي ببطء في الأشواط الثلاثة الأولى، تجده هكذا، هذا ما جاء في السنة، لكن قد يلزم من الرمل هز الكتفين، يعني كما يقولون حركة تبعية ليست مقصودة. فما يفعل بعض الناس من أن نراه أنه يتكلف أنه يهز منكبيه، هذا ليس سنة، ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط. فلو لم يتمكن من الرمل في الشوط الأول وتمكن في شوطين، يرمل في شوطين ولا يرمل في الرابع، لأنه لو رمل في الرابع خالف السنة من وجهين: الوجه الأول أن الرمل كان في الأشواط الثلاثة الأول، والوجه الثاني أن الشوط الرابع السنة فيها المشي بدون رمل، فيكون قد خالف السنة. والرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الأشواط الثلاثة، ويبتدئ الطواف بالحجر الأسود، والحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، لكن سودته خطايا بني آدم كما ثبت عند الترمذي وصححه الألباني. انظروا يا إخوة، حجر نزل من الجنة، ويقول عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فكيف يأتي أناس يتمسحون بالقبور، يتمسحون بأحجار أحدثت حديثا؟ إذا كان لا يتمسح على وجه التبرك حتى بالحجر الأسود، وإنما يستلم سنة كما قال عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيبتدئ الطواف بالحجر الأسود ويستلمه. ما هو الاستلام يا إخوة؟ الاستلام ليس وضع اليد، الاستلام المسح، يمسحه، وهذه تحية. وذلك إخواننا أهل اليمن إلى اليوم يسمون الحجر الأسود المحيا، لأنه يستلم ويحيا بهذا الاستلام، فيستلمه بيمينه، يمسح ويحرك يمينه عليه، نعم، ويقبله. لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لكن نبه بعض الفقهاء على أن تقبيله يكون بوضع الشفاه لا بالصوت. بعض الناس إذا جاء يقبل الحجر الأسود تسمعه وأنت في الفنادق. التقبيل هنا إنما هو بوضع الشفاه على بوضع الشفاه على الحجر تقبيلا له. فإن شق استلامه وتقبيله فإنه يستلمه بشيء ويقبل رأس ذلك الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن كما عند مسلم في الصحيح. فإن شق استلامه ولو بشيء فإنه يشير إليه بيده أو بشيء معه ولا يقبل يده ولا ذلك الشيء، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، أشار وكبر، ولم يرد أنه قبله صلى الله عليه وسلم. وإذا أشار إليه إشارة فإنه يستقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه وإلا فاستقبله وكبر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ولو أشار بدون استقبال صح، لكن السنة أن يستقبل الحجر استقبالا ويشير بيده اليمنى. هذه أحوال السنة في بداية الطواف مع الحجر الأسود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد،
ويقول ما ورد أي يكبر. وهل يقول بسم الله؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبير، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر. فإذا استلم الحجر يستحب أن يقول بسم الله اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما ويكبر. ويظهر لي والله أعلم أنه في أول شوط إذا أشار يقول بسم الله والله أكبر، يسمي لأنه يفتتح الطواف ويقول الله أكبر. هذا الذي ثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويرمي الأفقي في هذا الطواف.
نعم، يجعل البيت عن يساره ويرمل الأفقي يعني القادم إلى مكة في أول طوافه، وهو كما قلنا طواف العمرة وطواف القدوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
قال في هذا الطواف تخصيصا، يعني لا رمل في طواف الإفاضة ولا رمل في طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام.
نعم، إذا فرغ من الطواف سنة له أن يصلي ركعتين، وهذه الصلاة سنة عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه ثم نفذ إلى المقام فجعله بينه وبين البيت وصلى ركعتين. طبعا من السنة أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني في حديث عبد الله بن السائب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والظاهر أنه كان يكرر ذلك لأنه قال يقول، والقول يدل على الاستمرار، وقال ما بين الركنين، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزيد، لا يزيد ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا وأيضا يا إخوة يستلم الركن اليماني استلاما، هذه السنة، لكن لا يشير إليه إذا لم يستطع أن يستلمه. والأفضل في هاتين الركعتين أن تكون خلف المقام، وحيثما صلى صح. ويقرأ في هاتين الركعتين بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية. وهذا يدل على أنه يصليهما خفيفتين، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن القراءة وزان أفعال الصلاة، وهذه قراءة خفيفة فتكون أفعال الصلاة خفيفة، ولأن هذا كالقراءة في سنة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا.
نعم، بعد أن يصلي ركعتين في طواف العمرة وطواف القدوم، يسن له أن يرجع إلى الحجر الأسود إن تيسر، ويستلمه بيمينه، ليس هنا تقبيل ولا إشارة، وإنما يستلمه بيمينه، ما شرع التقبيل هنا، ما شرعت الإشارة، إن تيسر هذا، وإلا نوى. وأنا أنبه على هذه القضية مرارا، لو كان هناك زحام ما تستطيع أن ترجع إلى الحجر الأسود، انوي بقلبك أنه لولا الزحام لذهبت إلى الحجر الأسود واستلمته، لتفوز بأجر هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه.
ويخرج إلى الصفا من باب الصفا، وهذه الأبواب قديمة وقد أزيلت، فيخرج بعد الطواف وفعل ما ذكرناه إلى الصفا. والصفا يا إخوة هو الحجر الأسود الصلب، وهذه صفة الصفا، تجده حجرا أسود صلبا. والمروة هي الحجارة التي فيها بياض وتشقق، وهذه صفة حجارة المروة. فإذا اقترب من الصفا فإنه يقرأ قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل يكمل الآية؟ الفقهاء يكملونها، والروايات كلها جاء فيها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل هذا دلالة على كمال إكمالها أو الاقتصار على ما ذكر؟ الأظهر الاقتصار على هذا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للبيان أو للتعبد؟ الأقرب أنه للبيان، أراد أن يبين لما بدأ بالصفا، لقول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فيرقعه حتى يرى البيت.
الله أكبر، الله أكبر.
لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ما في وقت بين الأذان.
الله أكبر، الله أكبر.
كتاب الحج من أقصر المختصرات، ولازلنا نتكلم عن الفدية، وقد علمنا أن من المحظورات ما فيه فدية الأذى، وهي التخير بين ثلاثة أمور: بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام. وقد عرفنا أن المحظورات التي فيها فدية أذى وليس فيها إتلاف إنما تلزم العامد العالم المختار، فإن كان المرتكب لها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، فمن تطيب إنما يلزم، فمن تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها إنما يلزمه أن يزيل الطيب ولا شيء عليه، ومن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. وأما ما فيه إتلاف وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار، فأكثر أهل العلم على أن فيه الفدية ولو كان مرتكبها جاهلا أو ناسيا، لأن الإتلاف لا يمكن فيه تدارك المتلف، قد ذهب فحلق الشعر أو قلمت الأظفار، بخلاف الأول والراجح والله أعلم أن الفدية فيها إنما هي على العالم الذاكر المختار. أما من كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، فمن قلم أظفاره وهو لا يعلم أنها محظورة على المحرم، أو نسي أنه محرم، أو كان مغلوبا، بعض الناس عنده عادة أو مرض يضع أظافره في فمه ويقرضها بدون شعور، هذا لا شيء عليه. على الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا كما ثبت في الصحيح: نعم، أو قال: قد فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذ المسلم حال النسيان والخطأ، وكذلك إذا كان مكرها فإنه لا يؤاخذ، وقد رفع الله المؤاخذ عن الأمة حال الخطأ والنسيان والإكراه، وقد ثبت الحديث بألفاظ متعددة في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي جزاء الصيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم اشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة.
نعم، يعني مما يخير فيه فدية الصيد، والصيد إما أن يكون له مثل من النعم وإما أن لا يكون له مثل، فما يكون له مثل فإن صائده يخير بين ذبح مثله من النعم من الغنم أو البقر أو الإبل. يذبح على الراجح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. وبين أن يقوم في مكان صيده يسأل أهل الخبرة في مكان صيده كم قيمته، لو بعناه بكم، فإذا عرفنا قيمته فإنه أعني الصائد يخير بين الإطعام، يطعم مساكين بالقيمة، لكل مسكين نصف صاع من طعام، وبين أن يصوم بدل كل صاع يوما. هذه فدية الصيد إذا كان مثليا. وذلك قال المصنف، أعد الكلام. نعم،
قال رحمه الله: في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم اشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل.
نعم، يشتري بها طعاما ما يتصدق بها، ما يتصدق بها، وإنما يشتري بالقيمة طعاما، وهذا الطعام شرطه أنه يجزئ في زكاة الفطر بأن يكون مطعوما في البلد مكيلا، مطعوما في البلد مكيلا، لا بد أن يكون مما يطعم في البلد، وأن يكون مكيلا مما يكال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيطعم كل مسكين متبرين أو نصف صاع من غيره.
كما تقدم، هذه قاعدة المذهب، إذا كان الطعام برا ففيه ربع صاع لكل مسكين، وإذا كان من غير البر ففيه نصف صاع لكل مسكين، والراجح أنه نصف صاع ولو من البر، ولو من البر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو يصوم عن طعام يحب مسكين يوما،
أو يصوم عن كل صاع، عن كل نصف صاع، عن طعام كل مسكين يوما. يعني يا إخوة، لو صاد غزالا، لو صاد غزالا ليس، يعني نسأل أهل الخبرة كم قيمتها لو بيعت، قالوا بألف ريال، بألف ريال، نقول يجب عليك أن تشتري طعاما وأن تطعم المساكين، كل مسكين نص صاع. طيب، كل مسكين نص صاع يعني بعشرة ريال، يعني بعشرة ريال، الألف على عشرة بمئة، نقول أطعم مئة مسكين، كل مسكين نص صاع، أو صم مئة يوم، صم مئة يوم، لأنه مكان إطعام كل مسكين يصوم يوما. وهكذا لقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. قال العلماء: والكسر يجبر، والكسر يجبر. فلو كان مثلا وجدنا ما يكفي مئة وبقي خمسة ريال ما تكفي مسكينا، فإنه يصوم يوما محله، يصوم يوما محله. هذا إذا كان له مثل، إذا كان له مثل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبين إطعام أو صيام في غير مثل.
نعم، يعني إذا كان له مثل. أذكر لكم يا إخوة أن الصحابة مثلا قضوا أن في الحمامة شاتا، أن في الحمامة شاتا. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. طيب كيف الشاة مثل الحمامة؟ هم لا ينظرون إلى الحجم، ينظرون إلى الوسط. قالوا إن الحمامة كالشاة تعب الماء عبا، يعني إذا وضعت منقارها ما ترفع منقارها من الماء، وكذلك الشاة إذا بدأت تشرب تشرب حتى ترتوي. هذا قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. فمن صاد حمامة نقول أنت مخير بين أن تذبح شاة وبين أن نقيم الحمامة في مكان صيدها وتطعم بالقيمة مساكين لكل مسكين نص صاع، وبين أن تصوم مكان إطعام كل مسكين يوما. هذا إذا كان مثليا له مثل من النعم، أما إذا كان غير مثلي نعم.
قال رحمه الله وإن عدم متمتع، قال وإن عدم متمتع أو قارن لهذه.
لا لا أعد في إيش في المثلي.
قال رحمه الله وبين إطعام أو صيام في غير مثلي.
نعم هنا لا يوجد مثل. لما؟ لأنه لا مثل له، لا مثل له. فبقي ماذا؟ أن يخير بين الإطعام وبين الصيام. فنسأل أهل الخبرة كم قيمة هذا الصيد، ثم نقول له أطعم لكل مسكين نص صاع أو صم مكان كل مسكين يوما. قال العلماء ولو أراد التنويع جاز، يعني لو قال أنا أريد أن أصوم 10 أيام والباقي أطعم يجوز، لأنه مخير، لأنه مخير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة.
تقدم معنا أن المتمتع يجب عليه هدي وكذلك القارن، فإن كان واجدا الهدي أو مالكا لقيمته زائدا عن حاجاته التي لا بد منها فإنه لا يجزئه إلا الهدي، ولا يجزئه ولو صام 100 يوم. فما يفعله بعض الحجيج من أنه إذا كان قارنا أو متمتعا يترك المال ليشتري به الهدايا لأهله وأهل البلد، ولا يهدي ويقول أنا أصوم، هذا لا يصلح ولا يجزيه. بل ما دام أن عنده ما يزيد من المال، ما يزيد عن حاجاته الأصلية، فإنه يجب عليه أن يهدي ويذبح. لكن إذا كان لم يجد الهدي، ما وجد أصلا، عنده مال لكن ما وجد ما يذبحه، لا يوجد، أو لم يكن عنده مال والفقهاء قديما كانوا يقولون ولا عبرة بحاله في بلده بل العبرة بحاله في مكة في الحج، لأن المال في بلده غائب عنه، فالعبرة بحاله في مكة. لكن هذا تغير في زماننا، هذا مما تغير بتغير الزمان، لأن اليوم ما مالك وإن كان في بلدك هو معك الآن، تحمل بطاقة، تستطيع أن تسحب المال في أي وقت. فلو كانت نفقة الحج سرقت لكن عند الإنسان رصيد في البنك في بلده ويستطيع أن يسحب بالبطاقة، يجب عليه أن يذبح، ولا يصح أن يقول الفقهاء يقولون العبرة بمكة لا بالبلد، لأن هذا قد تغير في هذا الزمان، وأصبح الإنسان مهما سافر كأنه يحمل ماله معه. لكن إذا كان غير واجد حقيقة فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وكيف يصوم هذه الأيام 3؟ قال نعم
أحسن الله عليكم رحمه الله. صام 3 أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة.
نعم العلماء مختلفون ما المقصود في الحج، فقال بعض أهل العلم يعني إذا شرع في العمرة، وقال بعض أهل العلم إذا فرغ من العمرة، وقال بعض أهل العلم بل هو على ظاهره إذا شرع في الحج. والراجع عندي أنه إذا شرع في العمرة إذا كان متمتعا، وأما القارن فإن العمرة داخلة في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فمن اعتمر وكان غير واجد للهدي فيجوز له أن يصوم ولو قبل إحرامه بالحج. لكن المصنف هنا ينحو نحو القول القائل إنه لا يصوم 3 أيام حتى يحرم بالحج، وهذا المذهب حتى يحرم بالحج. طيب يقول المصنف والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، إذن يصوم يوم 7 و8 و9. طيب السنة أن يكون يوم عرفة مفطرا، وأن يكون إحرامه إذا كان متمتعا يوم 8، فتركت السنة هنا وتركت السنة هنا، لأنهم يقولون هنا يقدم إحرامه ويصوم 7 و8 و9. وبعضهم يقول الأفضل أن يكون آخرها 8 فيقدم إحرامه أيضا ويصوم 6 و7 و8. وهنا تترك السنة في كون المتمتع يحرم يوم 8، وذلك الراجح أنه لا حاجة للإحرام لصيام 3 أيام، بل يصوم بعد فراغه من العمرة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، لكنه لو لم يصوم قبل عرفة فإنه يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله و7 إذا رجع لأهله،
ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله لتكون 10 كاملة. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لكن ما معنى إذا رجعتم؟ قال أكثر العلماء إذا شرعتم في الرجوع، يعني بعد الحج، ما يصومها في الحج، بعد الحج. وقال بعض العلماء إذا رجعتم حقيقة، لكن الذي عليه الأكثر هو الصواب، فيجوز أن يصومها في المدينة مثلا إذا ذهب إلى المدينة، ويجوز أن يصومها قبل أن يصل إلى بلده، لأن بعض الناس يقول أنا إذا رجعت إلى البلد أنشغل وأريد أن أصوم قبل أن أرجع إلى البلد، يجوز. المهم أن لا تصومها في الحج. فإن أخر صيام 3 ولم يصومها في الحج صام 10 كلها، وليس عليه شيء على الراجح من أقوال أهل العلم، لكنه يأثم إن تعمد، وليس عليه شيء على الراجح من أقوال العلماء. ولا يلزم التتابع في صيام هذه الأيام 10، لا التي في الحج ولا السبعة. فلو أن الإنسان أحرم أدى العمرة في أول ذي الحجة وصام يوم الثاني من ذي الحجة عن الهدي والرابع من ذي الحجة والسادس من ذي الحجة صح على الراجح الذي ذكرناه. ولو أنه فرق السبعة بعد الحج صح لأن الشرع أطلقها فتبقى على إطلاقها. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل.
نعم المحصر هو من منع من النسك بعد الإحرام به. إذا منع من النسك لم يستطع أن يأتي بالنسك بعد أن أحرم به فهو محصر، سواء أحصر بمرض أو كسر أو غير ذلك، فإنه يلزمه هدي إن كان لم يشترط عند الإحرام. أما إذا اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل بلا شيء، لكن إن كان لم يشترط فإنه يلزمه هدي، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا لم يجده فإنه يصوم عشرة أيام. ما الدليل؟ القياس على هدي التمتع، ولفتوى الصحابة في من لم يجد ما يذبحه إذا جامع فيصوم عشرة أيام ثم يتحلل بعد ذلك، وليس له أن يحلق رأسه قبل ذلك، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس.
نعم هذا الذي قلنا ما ليس فيه إتلاف مما فيه فدية أذى في المذهب تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل وتسقط بالإكراه، فلا تجب إلا على عالم ذاكر مختار. واقتصار المصنف على هذا يدلك على أن البقية لا تسقط بالجهل والنسيان وهذا المذهب، لكن الراجح كما قلنا إنها تسقط بالنسيان والجهل والإكراه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم.
كل هدي يعني هدي التمتع والقران أو ذبح بسبب ترك الواجب أو بسبب فعل المحظور أو إطعام بسبب فعل المحظور أو عدم القدرة على الذبح فإنه يكون لمساكين الحرم، لأنه متعلق به، لقول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق. وبالمناسبة يا أخوة هذه الآية دليل على أن الصلاة المضاعفة في مكة في الحرم كله، لأن الله عز وجل قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولا شك أنها لا تذبح في داخل المسجد الحرام وإنما تذبح في الحرم، فسماه الله بيتا عتيقا. وقال الله عز وجل أيضا: هديا بالغ الكعبة، فأطلق الكعبة على الحرم كله. وهذا من أقوى الأدلة على أن مضاعفة الصلاة في مكة في الحرم كله وليست خاصة بالمسجد الحرام المبني. هديا بالغ الكعبة، ولا كعبة إلا في مكة، فيكون الهدي وما يذبح بسبب الإحرام والإطعام لأهل مكة، وليس المقصود بأهل مكة السكان، بل كل من كان في مكة في وقتها ولو كان حاجا ولو كان معتمرا فإنه يدخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها.
نعم. إلا فدية الأذى كحلق الرأس للأذى والطيب واللبس، فإن الفاعل المحظور مخير بين أن يجعل الفدية في المكان الذي فعل فيه المحظور ولو قبل مكة أو أن يجعلها في مكة، هو بالخيار، لأن حديث كعب بن عجرة كان في الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خيره في الفدية هناك، فقالوا هذه الفدية يخير بين أن يذبحها إن اختار الذبح أو يطعم إن اختار الإطعام في مكان فعل المحظور أو في مكة أو في مكة، والأفضل أن يجعلها في مكة لعظم المكان، فالأفضل أن تكون في مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب الصوم بكل مكان.
الصوم لا مكان له، فإذا وجب عليه أن يصوم فإنه إن شاء صام في مكة وإن شاء صام في غيرها، لكن السبعة كما قلنا تكون بعد الحج، بعد رجوعه من الحج، ولا يصومها في الحج، والثلاثة يستطيع أن يصومها في غير مكة، لكن على المذهب بعد أن يحرم، فلو أنه أحرم بالحج يوم السادس أو الخامس وذهب إلى جدة وبقي هناك يستطيع أن يصوم الثلاثة هناك، وإن كان الغالب أنه يصومها في مكة، فالصوم لا يشترط له مكان لإطلاق الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة.
الدم المطلق الذي لم يقيد بكونه شاة أو بكونه بقرة أو بكونه بعيرا يكون شاة، وهذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، فلا يجزي فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة أيضا مجزئة في الأضحية، أو سبع بقرة مجزئة في الأضحية. قال الله عز وجل: فما استيسر من الهدي. قال السلف: شاة أو شرك في دم، يعني شرك في بعير أو بقرة. قال العلماء: ولو شارك من يريد اللحم، يعني إنسان يريد أن يذبح بقرة يريدها لحما لأهل بيته، فقال له: أنا أشاركك بالسبع لأن علي دما فدية، يجوز ويصح، ولكن الأفضل أن يذبح بعيرا كاملا أو بقرة كاملة، ولو اقتصر على السبع أجزاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة منهم في بدنة، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قرأت فيه الصحابة رضي الله عنهم.
يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة رضوان الله عليهم، لقول الله عز وجل: يحكم به ذو عدل منكم، ولا أعدل من الصحابة، أعدل الأمة على الأطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة، فمهما قضينا فلن نكون أعدل من الصحابة. ولذلك لا يقدم على حكم الصحابة حكم أحد، لا يقدم على حكم الصحابة حكم أحد، فما قضى به الصحابة قضينا به. فالصحابة رضوان الله عليهم قضوا في النعامة ببدنة، فيبقى هذا دائما أبد الآباد. وقضوا في حمار الوحش ببقرة، وقضوا في الحمامة بشاة، فنأخذ بحكم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين.
يعني يرجع في الصيد، في جزاء الصيد، إذا لم نجد قضاء للصحابة فيه، إلى حكم عدلين خبيرين، ونأخذ بقضائهما، لقول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، ونأخذ بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما لا مثل له تجب قيمته مكانه.
نعم. وما لا مثل له، كما تقدم، نقومه في مكانه. هل نرجع إلى قضاء الصحابة؟ لا، لأن القيمة تختلف باختلاف الزمان. فهذا الفرق في القضاء في بالمثل، نرجع إلى قضاء الصحابة إن وجد، وإلا حكم ذوى عدل. أما في القيمة فنرجع إلى كلام أهل الخبرة في المكان، كم قيمة الصيد. نعم. والراجح يا أخوة، نسيت أن أقول هذا، أن جزاء الصيد إنما يجب على المتعمد. المذهب وعند كثير من الفقهاء يجب على الناس والجاهل وغير المتعمد، لأن فيه إتلافا، لكن الصواب أنه إنما يجب على المتعمد الذي هو العالم الذاكر المختار. فلو أن إنسانا يسير بسيارته فاعترضه صيد فصدمه بالسيارة، ما عليه شيء. هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم مطلقا صيد حرم مكة.
حرم صيد مكة على محرم وحلال بالإجماع. صيد مكة صيد في داخل حدود الحرم حرام بالإجماع، سواء كان الصائد محرما أو حلالا. لكن إذا كان محرما اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم. وإذا كان حلالا فإنما عليه حرمة الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. فيحرم تنفير الصيد، فمن باب أولى أنه يحرم صيد ما في حرم مكة، وهذا محل إجماع. وفي صيد الحرم الجزاء، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قضى في حمام الحرم بشاه، رواه البيهقي بإسناد صحيح. فقضى ابن عباس رضي الله عنهما في حمام الحرم بشاه، ولا مخالف له من الصحابة، فيكون إجماعا. فصيد الحرم فيه جزاء. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر.
يحرم قطع شجر الحرم وحش حشيشه الأخضر إلا الإذخر. وهو النبات المعروف، لقول العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر، فهو مستثنى. كذلك مما يستثنى ما يزرع ليقطع، ما يزرع ليقطع، ما ينبت، ما يزرعه الآدمي ليقطعه، فإنه يجوز قطعه بالإجماع، يجوز قطعه بالإجماع. أما ما يزرع ليبقى، زرعه آدمي لكن لا ليقطع بل ليبقى، فهل يجوز قطعه؟ محل خلاف، والراجح أنه يجوز قطعه ما دام أنه بزرع آدمي فإنه يجوز قطعه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وفيه الجزاء.
وفيه الجزاء، يعني في قطع الشجر الجزاء. وذكروا آثارا عن الصحابة في هذا، لكن لا أعلم أثرا صحيحا في هذا، لا أعلم أثرا يصح في هذا. ولذلك الراجح أنه لا جزاء في قطع الشجر والحشيش الأخضر، وإنما يأثم وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا الأرجح والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصيد الحرم المدينة وقطع شجره وحشيشه بغير حاجة عدد وقتل ونحوهما ولا جزاء.
نعم، هل للمدينة حرم؟ الذي عليه جمهور الفقهاء ودلت عليه السنة، والسنة إذا صحت قضت على الأقوال، أن للمدينة حرما ما بين عير إلى ثور، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهذا في الصحيحين. فيحرم صيدها وقطع شجرها إلا ما أنبته الآدمي، ويحرم حش حشيشها الأخضر. أما اليابس فقالوا هو متكسر أصلا فيجوز أخذه للانتفاع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم في الصحيح. لا يقطع عظاهها، يعني لا يقطع شجرها، ولا يصاد صيدها. قال: لغير حاجة، يعني أن قطع صيد، أن قطع شجر المدينة للحاجة يجوز، كان يكون الإنسان مثلا احتاج أن يصنع شيئا يجلس عليه، مثل ما قال القتب، القتب رحل صغير من خشب يوضع على الدابة، أو لعلف الدواب أو نحو ذلك، فإنه يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. رواه مسلم الصحيح. ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف، رواه مسلم في الصحيح. وإلا لعلف للحاجة. فأخذ الفقهاء من هذا أنه إذا قامت الحاجة جاز قطع الشجر وجاز قطع الحشيش. وقد جاء عن علي مرفوعا: المدينة حرمها ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعرف الرجل بعيره، رواه أحمد وأبو داود. ويظهر والله أعلم أن الحديث صالح. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ولا جزاء.
ولا جزاء لأنه لم يقم دليل عليه، فمن صاد صيدا في المدينة أثم إذا كان عالما متعمدا مختارا، ولا شيء عليه لأن الأصل براءة الذمة، ولا تشغل الذمة إلا بدليل ولا دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة.
نعم، يتكلم المصنف عن آداب دخول مكة لمن دخلها محرما حاجا أو معتمرا. نعم.
قال رحمه الله: يسن نهارا من أعلاها.
يسن دخول مكة نهارا من أعلاها. إذا وصل الإنسان مكة فإنه يسن له أن يغتسل، وإذا وصل ليلا أن يبيت خارج مكة خارج البيوت ليدخل نهارا، لما جاء عند البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا انتهى إلى ذي طوى بات به حتى يصبح ثم يصلي الغداء أي الفجر ويغتسل، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحى. ثم يدخل مكة ضحى. قال: من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها من كداء، ويخرج من أسفلها من كدي، ولذلك يقولون افتح وادخل واضمم واخرج. افتح وادخل أي افتح الكاف كداء كداء، واضمم واخرج أي ضم الكاف كدي. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعبدا؟ الأقرب أنه فعله لأنه أيسر له. فالراجح أن السنة أن يدخل الحاج مكة من الجهة التي تتيسر له، لا نقول أعلاها ولا من أسفلها، نقول الجهة التي تتيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من أعلاها وخرج من أسفلها لأن هذا أيسر له صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمسجد من باب بني شيبة.
أي يسن دخول المسجد من باب بني شيبة، وهذا مسجد قديم، هذا باب قديم وقد أزيلت جميع الأبواب، لكن أقرب شيء إليه ما يسمى بباب السلام، ما يسمى بباب السلام، وليس هذا مقصودا، وإنما الأفضل أن يدخل من الباب الذي يتجه منه إلى الحجر الأسود، الأقرب إلى الحجر الأسود، هذا الأفضل لأنه أيسر له، لأنه أيسر له ولأنه المقصود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة، ثم دخل كما عند مسلم في الصحيح، لكن هذا الباب كما قلنا قد أزيل، وأقرب شيء إليه باب السلام. نقول الباب القريب الذي يوصلك إلى الحجر الأسود ادخل منه، فإن هذا هو المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
فإذا رأى البيت، رأى الكعبة، رفع يديه. يذكرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف جدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف فعل شيئا أو قال شيئا، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه، وهذا الأثر رواه البيهقي بإسناد صحيح. ومن اقتدى بابن عباس رضي الله عنهما فنعم المقتدى به، وإن لم يفعل لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واسع. ويقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي أيضا بإسناد صحيح. كما قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا عندما رأى البيت، لكن ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، ونعم المقتدى به عمر. فإن فعل ذلك أعني قال فهذا حسن لفعل عمر رضي الله عنه. أما ما يزيده الفقهاء اللهم زد هذا البيت تشريفا إلى آخره، فهذا لم يثبت عن أحد من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم طاف متطلعا.
ثم طاف أي بادر بالطواف. إذا دخل الحرم المسجد الحرام لا يتشاغل بصلاة ولا بغيرها، إلا أن يكون عليه فرض يخاف فوات وقته فيصلي، وإلا فإنه يتجه إلى الكعبة مباشرة. يقول الفقهاء: تحية المسجد الحرام للمحرم الطواف بالكعبة، ويدخل في ذلك أنه يصلي ركعتين بعد الطواف. أما من يدخل المسجد الحرام وهو غير محرم فتحية المسجد الحرام الصلاة، ما يلزم أن تذهب وتطوف، تصلي ركعتين والحمد لله. لكن إذا كان محرما فإن التحية أن يبادر بالطواف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مطبعا، أي يستحب أن يطبع إذا أراد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة. والاطباع أن يخرج كتفه الأيمن فيجعل الرداء تحت إبطه، ويرمي أطراف الرداء على كتفه الأيسر. هذا ليس سنة إلا في طواف القدوم أو العمرة. إذا بدأت الإحرام فلا تطبع، السنة أن تغطي كتفيك. إذا انتهيت من طواف القدوم أو طواف العمرة فغط كتفيك، السنة أن تغطي كتفيك. وما يفعل بعض الحجاج من كونهم يبقون مطبعين إلى أن يحلوا من الإحرام، ترى بعضهم وقد احمر جلده أو تشقق أو تسلخ، هذا ليس من السنة. إنما السنة في الاطباع أن يكون فقط إذا وصلت البيت وأردت أن تطوف طواف القدوم أو طواف الإفاضة، لما جاء أو طواف العمرة أو طواف العمرة، لما جاء عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وإذا فرغ من الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة، يزيل الاضطباع ويغطي كتفيه، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مطلعا للعمرة المعتمر ولم تدني غيره.
نعم، المتمتع أو المعتمر يكون طوافه هنا طواف العمرة وهو ركن، أما المفرد والقارن فهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة عند جمهور الفقهاء وهو الصواب لحديث عروة بن المضرس، فإنما قبل الوقوف بعرفة كله سنة، يدل عليه حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستلم الحجر الأسود ويوقف.
نعم، يعني يطوف مطبعا مطبعا في الأشواط كلها السبعة ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول في هذا الطواف خاصة، والرمل معناه أن يسرع مع تقارب الخطى، ما يمد رجليه ولا يجري كما يفعل بعض الناس، وإنما يمشي سريعا مع تقارب الخطى. وهل يلزم أن يهز منكبيه؟ لا، بعض الناس تجده يتكلف حتى وهو يمشي ببطء في الأشواط الثلاثة الأولى تجده هكذا، هذا ما جاء في السنة، لكن قد يلزم من الرمل هز الكتفين، يعني كما يقولون حركة تبعية ليست مقصودة. فما يفعل بعض الناس من أن نراه أنه يتكلف أنه يهز منكبيه، هذا ليس سنة، ويكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فقط. فلو لم يتمكن من الرمل في الشوط الأول وتمكن في شوطين يرمل في شوطين ولا يرمل في الرابع، لأنه لو رمل في الرابع خالف السنة من وجهين: الوجه الأول أن الرمل كان في الأشواط الثلاثة الأول، والوجه الثاني أن الشوط الرابع السنة فيها المشي بدون رمل، فيكون قد خالف السنة. والرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الأشواط الثلاثة، ويبتدئ الطواف بالحجر الأسود، والحجر الأسود نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، لكن سودته خطايا بني آدم كما ثبت عند الترمذي وصححه الألباني. انظروا يا إخوة، حجر نزل من الجنة، ويقول عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فكيف يأتي أناس يتمسحون بالقبور، يتمسحون بأحجار أحدثت حديثا؟ إذا كان لا يتمسح على وجه التبرك حتى بالحجر الأسود، وإنما يستلم سنة كما قال عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيبتدئ الطواف بالحجر الأسود ويستلمه. ما هو الاستلام يا إخوة؟ الاستلام ليس وضع اليد، الاستلام المسح، يمسحه، وهذه تحية. ولذلك إخواننا أهل اليمن إلى اليوم يسمون الحجر الأسود المحيا، لأنه يستلم ويحيا بهذا الاستلام، فيستلمه بيمينه، يمسح ويحرك يمينه عليه، نعم، ويقبله. لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لكن نبه بعض الفقهاء على أن تقبيله يكون بوضع الشفاه لا بالصوت. بعض الناس إذا جاء يقبل الحجر الأسود تسمعه وأنت في الفنادق. التقبيل هنا إنما هو بوضع الشفاه على الحجر تقبيلا له. فإن شق استلامه وتقبيله فإنه يستلمه بشيء ويقبل رأس ذلك الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن كما عند مسلم في الصحيح. فإن شق استلامه ولو بشيء فإنه يشير إليه بيده أو بشيء معه ولا يقبل يده ولا ذلك الشيء، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، أشار وكبر، ولم يرد أنه قبله صلى الله عليه وسلم. وإذا أشار إليه إشارة فإنه يستقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه وإلا فاستقبله وكبر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ولو أشار بدون استقبال صح، لكن السنة أن يستقبل الحجر استقبالا ويشير بيده اليمنى. هذه أحوال السنة في بداية الطواف مع الحجر الأسود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد.
ويقول ما ورد أي يكبر. وهل يقول بسم الله؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبير، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر. فإذا استلم الحجر يستحب أن يقول بسم الله اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما ويكبر. ويظهر لي والله أعلم أنه في أول شوط إذا أشار يقول بسم الله والله أكبر، يسمي لأنه يفتتح الطواف ويقول الله أكبر. هذا الذي ثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويرمي الأفقي في هذا الطواف.
نعم، يجعل البيت عن يساره ويرمل الأفقي يعني القادم إلى مكة في أول طوافه، وهو كما قلنا طواف العمرة وطواف القدوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
قال في هذا الطواف تخصيصا، يعني لا رمل في طواف الإفاضة ولا رمل في طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام.
نعم، إذا فرغ من الطواف سنة له أن يصلي ركعتين، وهذه الصلاة سنة عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه ثم نفذ إلى المقام فجعله بينه وبين البيت وصلى ركعتين. طبعا من السنة أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني في حديث عبد الله بن السائب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والظاهر أنه كان يكرر ذلك لأنه قال يقول، والقول يدل على الاستمرار، وقال ما بين الركنين، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزيد، لا يزيد ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا وأيضا يا إخوة يستلم الركن اليماني استلاما، هذه السنة، لكن لا يشير إليه إذا لم يستطع أن يستلمه. والأفضل في هاتين الركعتين أن تكون خلف المقام، وحيثما صلى صح. ويقرأ في هاتين الركعتين بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية. وهذا يدل على أنه يصليهما خفيفتين، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن القراءة وزان أفعال الصلاة، وهذه قراءة خفيفة فتكون أفعال الصلاة خفيفة، ولأن هذا كالقراءة في سنة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا.
نعم، بعد أن يصلي ركعتين في طواف العمرة وطواف القدوم، يسن له أن يرجع إلى الحجر الأسود إن تيسر ويستلمه بيمينه، ليس هنا تقبيل ولا إشارة، وإنما يستلمه بيمينه. ما شرع التقبيل هنا، ما شرعت الإشارة، إن تيسر هذا، وإلا نوى. وأنا أنبه على هذه القضية مرارا، لو كان هناك زحام ما تستطيع أن ترجع إلى الحجر الأسود، انوي بقلبك أنه لولا الزحام لذهبت إلى الحجر الأسود واستلمته لتفوز بأجر هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه.
ويخرج إلى الصفا من باب الصفا، وهذه الأبواب قديمة وقد أزيلت، فيخرج بعد الطواف وفعل ما ذكرناه إلى الصفا. والصفا يا إخوة هو الحجر الأسود الصلب، وهذه صفة الصفا، تجده حجرا أسود صلبا. والمروة هي الحجارة التي فيها بياض وتشقق، وهذه صفة حجارة المروة. فإذا اقترب من الصفا فإنه يقرأ قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل يكمل الآية؟ الفقهاء يكملونها، والروايات كلها جاء فيها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل هذا دلالة على كمال إكمالها أو الاقتصار على ما ذكر؟ الأظهر الاقتصار على هذا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للبيان أو للتعبد؟ الأقرب أنه للبيان، أراد أن يبين لما بدأ بالصفا، لقول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيرقعه حتى يرى البيت.
لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ما في وقت بين الأذان.